السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين وحبيب رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا الوقت، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم تخف الموازين وتتطاير الصحف. أحبتي في الله، مشاهدين الكرام في كل مكان من أرض الله، نلتقي في هذه الحلقة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى لنعيش مع بعض الدروس والعبر من هذا الحدث الكبير الذي حدث في أمتنا. وهذا الحدث كما يعلم القاصي والداني والصغير والكبير هو أحداث غزة، التي هي أحداث هذه الأمة بأكملها، أحداث كل طفل فيها وكل امرأة فيها وكل رجل وكل شاب، وليست قضية أرض أو قضية شعب بعينه، إنما هي قضية أمة وقضية دين. هذا هو الحق أيها الإخوة. وكما بينا وبين الكثير من مشايخنا وعلمائنا جزاهم الله خيرا حول موضوع الابتلاء، وأن الابتلاء سنة من سنن الله عز وجل فينا وفي كل خلقه، وسبحان من قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالابتلاء سنة من سنن الله فينا سبحانه وتعالى، والله عز وجل يبتلي الأفراد وكذلك يبتلي الأمم والشعوب. وبعد ذلك تظهر نتائج هذا الابتلاء في الدنيا وفي الآخرة، والمهم هي الآخرة، فالله عز وجل هو المطلع على السرائر. ويوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر، تختبر، تبلى تختبر، عندما يظهر كل ما فيها. فسبحان علام الغيوب وسبحان من يعلم السر وأخفى. هذا هو الدرس الأول من هذا الحدث الضخم الكبير وهذه الضربة العظيمة التي أصابتنا، لكن بإذن الله تبارك وتعالى لن تصاب أمة الحبيب في مقتل، لن تصاب أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم في مقتل، وإنما ضربات الأعداء لأمتنا لا يمكن أن تقسم ظهر الأمة، مستحيل بإذن الله تبارك وتعالى. فالأمة باقية والحق باق إلى أن تقوم الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والمقصود بأمر الله الأولى على دين الله الحق، والمقصود بأمر الله الثانية حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تقوم الساعة أو تأتي الريح اللينة التي يقبض بها أرواح كل مؤمن وكل مسلم على وجه الأرض. فالساعة لا تقوم وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، لا تقوم الساعة كما في الحديث إلا على شرار الخلق والعياذ بالله. إنما إلى هذا الوقت فالأمة محفوظة والأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا يمكن أن يكون معنى كلامي هذا أيها الإخوة، والذي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بما أن الأمة كلها بكل أفرادها ستكون على قائمة على أمر الله عز وجل، أو ستكون قائمة على أمر الله عز وجل، لا، إنما سيوجد من يمثل هذه الأمة، ستوجد نماذج قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن لن نضرب في مقتل أبدا بإذن الله تعالى، لن تموت هذه الأمة ولن يقصم ظهرها بإذن الله تبارك وتعالى، هكذا شاء الله سبحانه. والضربة التي لا تقسم الظهر، كما يقال في علم الحرب، ضربة التي لا تقسم الظهر تقويه، هذه حقيقة فعلا. فما حدث ابتلاء كبير وضخم وضربات لا شك في هذا، ولكن بإذن الله ربما صحت الأبدان بالعلل. نعم هي علة ووجع ومرض وموت إلى آخره، ولكن بدن الأمة ككل سيعالج بإذن الله تبارك وتعالى بسبب هذه الضربة وبسبب هذا الوجع المؤلم المفزع. فالجسد ستستيقظ خلاياه، ستنتبه، ستصحو من ثباتها العميق، ستحيا بعد موت. فهذه الأحداث يعني فعلا وبحق بإذن الله تبارك وتعالى نطمع ونستبشر أن تكون حياة لموت هذه الأمة. فالبعض قد مرضت منهم القلوب وقست، وكذلك العيون، وكذلك الأحاسيس والمشاعر والعواطف إلى آخره. حدث هذا في كثير منا لا شك في هذا. عندما يأتي مثل هذا الحدث الضخم فإنه بإذن الله تعالى يعني سيثمر المنزلة المهمة جدا من منازل القرب إلى الله ومن منازل السلوك إلى الله عز وجل. وهذه المنزلة هي أولى المنازل، والتي كتبها ونبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المعروف مدارج السالكين. فكتب المنزلة الأولى، المنزلة الأولى هي منزلة اليقظة، وعلى هذه المنزلة تقوم كل المنازل، وبغير هذه المنزلة لا تكون هناك منازل. فعندما يحدث مثل هذا الذي حدث فيوقظ مشاعر وأحاسيس وعواطف وكيانات ويحيي خلايا قد ماتت وإلى آخره، ويربي أجيال ويصنع انتباه في الأمة وقومة، نسأل الله أن تكون لله عز وجل قومة لله، هذا هو الذي كتبه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فبدأ بالأربعة منازل الأساسية الأولى وهي منزلة اليقظة والفكرة إلى آخره، وبدأ باليقظة وقال: ينزعاج القلب لروعة الحق من رقدة الغافلين، أو عبر بتعبير آخر فقال: هي القومة لله. فبالنظر وبالاستقراء لأمتنا في هذا الحدث وفي غيره من الأحداث التي حدثت قبل ذلك وستحدث بعد ذلك، بتحدث قومة للأمة، بتحدث انتفاضة في القلوب والأرواح والأكباد والأموال في شتى البيوت، بتحدث انتباهة، بتحدث يقظة، وهناك أناس لا يبدأون الطريق مع الله، لا يبدأون السلوك السوي مع الله عز وجل، لا تبدأ حياتهم مع الله إلا من مثل هذه الأحداث. ليه؟ لأن بدأت اليقظة معهم من هنا، كان نائم غافل من يفعل المعاصي ومن يلهو في كذا وكذا، فجاءت هذه الأحداث لتوقظ في هذا الشخص أو أيا كان رجل أو امرأة إيمان بالله وصلة بالله وهم لله وقوم لله. هناك أناس يعني ربما لا يخرجون الزكاة، ربما لا يعرفون الصدقات، فلما جاء هذا الحدث وخرجت اللهجات في كل القنوات الفضائية وعلى المنابر وفي بالإجماع تبرعوا أخرجوا لإخوانكم، يعني بفضل الله تعالى يعني نستطيع أن نقول حدث يقظة في المال، وحدث انتفاضة في موضوع المال من كل الشعوب الإسلامية، وحدث هذا في الفقراء والأغنياء. يعني عندما تتخيل أن امرأة فقيرة جدا تأتي بمثل هذا الكوب مرتين أو ثلاثة من الأرز وتبكي وتقول: خذ هذا لغزة يا عم الشيخ، خذ دي لولادنا في غزة، خذ دي لحوا، يا الله، الله أكبر. من قوتها، هي مسكينة ربما تأخذ الزكاة، أتت بنصف كيلو أرز، بكيلو، بكذا، إلا أتى بعشرة كيلو، إلا أتى بملابس، إلا أتى بأدوية، إلا أتى. والله يا أخواننا الكرام، يعني الواحد عاش أشياء مع الله عز وجل بفضل، يعني بفضل الله في هذا الحدث الذي هو انتباه لنا وعلاج لنا، وإن كان علاج شديد لأننا لم نستجيب لله أو لم نستجب لله عز وجل في المبادئ والقواعد في شربة العسل. شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجم، شرطة بمحجم أو كية بنار، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أعيش مع هذا الحديث في أفاق أخرى، وخصيصا وأنا ألمس كلمة أمتي، فأحس أن هذا الكلام له معاني أخرى غير معنى العلاج المادي المعروف. فالعسل علاج مادي معروف، والحجامة علاج مادي معروف من أمراض كثيرة يعني، وكذلك الكي بالنار، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الكي. لكنني أعيش مع الحديث أنه علاج للأمة من خلال يعني أن المبادئ والأحكام وقبول ما أوامر الله عز وجل ونواهيه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، الأمر بالصيام، الأمر بالإحسان إلى الجار، الأمر ببر الوالدين، الأمر وهكذا، وترك النواهي. كأنني أرى هذه الأشياء، يعني هذه المبادئ أو بيسموها الأيديولوجيات، هذه يعني سبحان الله أشياء هادئة، علاج بالكمادات، زي واحد عنده سخونية بنحط كمادة يعني ماء بارد على جو يبدأ صح، علاج يطول، بس من استجاب له هو ده الصح، هو ده الحقيقة. فإن لم يستجيب لأن المرض شديد، فأحيانا بيتم العلاج بقى بالإيه، يعني كلمة شرطة محجم، يبقى نشوف دم كده في الأمة لا حول ولا قوة، ولو دم قليل إنما ده انتباهة خطيرة، فالجسم يبدأ ينتفض داخليا وتخرج منه أخلاط وأشياء كما يقول من المتخصصون في موضوع الحجامة هذه. فأنا أرى جسد الأمة هو جسد كجسدنا متكامل، ففعلا بتحدث هذه الأشياء، يبدأ الكبد ينتبه، يبدأ المراكز الداخلية للمخ مثلا، يبدأ هذه الأشياء بسبب الجروح الطفيفة اللي تمت في الأمة تنتفض الجسد، ويبدأ يعالج نفسه، ويبدأ يتعالج عظمه وأعصابه وعينيه، يقول لك في مراكز خاصة بالعينين ومراكز خاصة بالإيدين وبالرجلين وبالبواسير وبالكبد وبال سبحان الله بكل شيء في الجسم. هذا علم. أنا أطبق هذا الكلام على يعني ما يحدث من جروح أو جراح في الأمة، لا تستأصل الأمة منها، يعني ليس إنما هي جراح، هي دماء تسيل، خطر، موضوع كبير يدل على مرض خطير. فهل سننتبه لهذا أم لابد من العلاج بالكي؟ يعني أنا أخشى أن يكون ما حدث هذا هو شيء من العلاج بالكي، أخشى أن يكون ما حدث هو أننا لا نعود إلى الله ولا ننتبه ولا نستيقظ مع الله إلا النكوى. وشتان بين من يكوى على رجله وبين من يكوى على قلبه، فإن القدس وفلسطين عموما هي الأرض المقدسة والأرض المباركة والأرض التي باركنا فيها للعالمين، كما قال سبحانه معراج النبي، مصر النبي، إمامة النبي بالأنبياء والمرسلين. فهذا موقع له ضوابط وله أطر شرعية، له كيان ديني، له أمر عقدي، وليس كأي أرض معذرة وإن كانت كل أرض غالية، إنما الغلاوة هنا تزيد وتزيد وتزيد، مقدسة، الأرض المقدسة، الله أكبر. فأرى أن الكي في هذا المكان أو الجرح في هذا المكان يعني يمثل شيء كبير جدا، كأنه قلب في الجسد أو كبد. شوف واحد بيك واحد على كبده المفروض يصرخ وينطف وهكذا يعني. فلعل هذا حدث لنبدأ اليقظة مع الله تبارك وتعالى. أعود أيها الإخوة أقول يعني كنا نتلقى أشياء ورسائل وما زال إلى الآن من أناس يعني يسألون عن أمور سبحان الله، يتصل بها طلاب المدينة الجامعية في الأزهر، وعشت هذه الليلة في وضع يعلم الله سبحانه وتعالى، يعني الحمد لله إن هذه الأحداث في هذا الشباب 19 سنة 20 سنة شباب الجامعة. أقول يا شيخ نحن نريد أن نجمع الغذاء الذي يأتي لنا في المدينة، والمدينة تسلم لنا علبة تونة، فاحنا مش هناكل التونة، هناكل أي أكل، ونجمعها كمعلبات في كراتين، ونشوف إخواننا اللي بيوصلوها لإخواننا في غزة. يسألوني ماذا تقول في هذا؟ يعني طبعا الحمد لله، قلت جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، زادكم الله يعني عاطفة وإيمانا وتقا، افعلوا هذا، يعني ما دام وجدت قنوات للتوصيل افعلوا هذا. يعني لك أن تتخيل، المرأة جاءتني امرأة للمسجد، والله يا أخواننا الكرام يعني سبحان الله ظني يعني أنني سأخرج لها شيء صدقة يعني، أو ستسألني عن صدقة، لأن الوضع العام امرأة كبيرة في السن والوضع العام يعني رث والهيئة بسيطة جدا جدا، فهيأت نفسي أنها ستكلمني في موضوع أنها محتاجة شيء، وإذا بها تقول أنا عايزة أبعت فلوس لغزة، خذ يا عم الشيخ الفلوس دي نحطها في الحساب في البنك وندعي لهم. ما غير أغلقت على نفسي باب الحجرة في المسجدي ودعوت، ويعني هذه أقامت فيها نفسي يقظة كبيرة جدا، هذه السيدة الكبيرة فوق 70 سنة. فقلت لعلها أتت بإيه، بأي مبلغ بسيط، فأفتح الورقة اللي وضعها فلقيت فيها 1000 جنيه. سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر. تخيل طالب الجماعة لا يملك الجنيه، لا يملك شيء، فيتبرع بقوته. الله، يعني هذا كلام كبير وعظيم بفضل الله تعالى. وهذه المرأة التي تأخذ الزكاة نعطيها شيء من الأرز أو شيء من القمح أو شيء، فأتت بكيس المكرونة أو كيسين أو كيس الرز فيه كيلو رز طعام أولادها، وقالت خذوا الغزة، احنا نصبر احنا. وهذه سبحان الله، فوالله يعني فعلا أول ما يستفاد من هذه الأحداث هو اليقظة، اليقظة في هذه الأمة، اليقظة في الصغير والكبير، اليقظة في الغني والفقير، اليقظة في المريض في المستشفى الذي يقول أنا أستحمل، خذوا علاج هذا وأرسلوا إخواني في غزة. سبحان الله العظيم، يعني بيوت القرى عندنا، القرى والعزب والنجوع والكفور الصغيرة جدا، يعني أناس يكونوا في غاية الحاجة والعوز يأخذون الزكاة والصدقات، يعني قد بعضهم يعيش على ذلك يعني، ومع ذلك يجمع بعضهم ويجمع الأولاد منهم القوت والنقود القليلة جدا جدا. الأطفال في المدارس الابتدائية بل في الحضانة، والله والله عندما تتحدث مع ابنتي في أولى ابتدائي وجالس ابن صغير جدا يعني 3 سنوات يتكلم معنا، يسمع غزة ويتكلم وتقول غزة ونعمل ايه يا بابا، ونعمل ايه يا بابا، او نود ايه يا ابي، او نفعل كذا. ما معنى ان تدخل هذه الامور؟ يعني لا تحسبوه شرا لكم. نعم الالم كان موجود في حادث الافك، الم ما بعده الم، ولكن سبحان من قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله. وانا اقيس على هذا الحادث المفزع الذي انا يعني اعتبره واعتبره كل مؤمن يعني أشد من الحرب حقيقة، أن يطعن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين أم عبد الله الطاهرة المباركة الطائعة العابدة العالمة الفقيهة، الله أكبر. فيعني تخيل هذا العبء، ومع ذلك يقول سبحانه بل هو خير لكم، الله أكبر. فنحن عندما نرى النقاط الإيجابيات التي نخرج بها من أحداث تحدث لأمتنا، وهنا نوجه نداء للدعاء وللأئمة وللوعاظ ولأصحاب الكلمة ولأصحاب القلم أن يغتنموا هذا في ترشيد وتثبيت هذه المعاني، وليس عندما انتهى الأمر تقلب الصفحة ونرجع، لا، بل أتمنى أن يظل هذه أن تظل هذه اللهجة فترة طويلة من الزمان لتثبيت وترسيخ هذه المعاني في عند كتابنا في المجلات في الجرائد في الدوريات في الفصليات في الحوليات. كل هذه الأشياء يجب أن تمتلئ وأن يكتب في هذا الشيء تثبيت، ويعني مرحلة النقاهة هذه ولا تقلب الصفحة إطلاقا ويتحدث في موضوعات أخرى، لا، الأمر لن ينتهي، وضعنا مع اليهود لن ينتهي أبدا. تحدث هناك هدنة، يحدث هناك صلح، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في عهد مع بني قريظة، كان في عهد مع بني النضير، كان في عهد مع بني قينقاع، مع اليهود الموجودين في المدينة، حتى مع يهود خيبر نفسهم، كل ذي كان في عهود ومواثيق ويعيشون. ولكن يعني كما أشرنا قبل ذلك أن الشخصية اليهودية الملعونة، الشخصية اليهودية لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، غضب الله على اليهود، يعني يكمن فيها كل ما يأتي على ذهنك أو ذهني، وما لا يأتي من حقد وبغضاء وشحناء وضغينة وإلى آخره للمؤمنين. يا أيها الإخوة الأحباب، هذا كلام ليس كلام استنباط، ولك هذا كلام الله عز وجل، قال سبحانه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه حقيقة مؤكدة، أشد الناس عداوة، ولم تكن العداوة في وقت معين أو وضع معين أبدا، وإنما عندما يرى اليهودي نفسه يستطيع فعل شيء يفعل وينقض العهد وينقض الميثاق، وإنما عندما هو أجبن من الجبن، فعندما يرى الواقع اللي أمامه أكبر من حجمه أو إلى آخره لا يتقدم على هذا، عندما يرى أم يقف، لأنه جبان، بل كلمة جبان تزكية له، وأقل من جبان وأكثر من جبان إن صح التعبير، يعني بكثير بكثير بكثير، والله هو الذي قال سبحانه وتعالى، هو الذي قال ذلك: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الذي يفعل هذا والجبال. وانظروا أيها الإخوة إلى هذه القوة الكبيرة الغاشمة، وانظروا إلى المسلمين الضعفاء المهازيل البسطاء جدا فيها، في أحداثنا التي ما زلنا فيها إلى الآن في غزة. كيف يعني كيف يواجه هذا؟ كيف يثبت؟ كيف يقول لي كلمة؟ هذا هو الإيمان، صانع المعجزات، صانع الرجال، صانع الأبطال، صانع الفحول، صانع الأولياء، وهكذا بفضل الله تبارك وتعالى. هذه العقيدة المسلمين. إنما الآخر أكثر من الجبن فعلا. فيعني هذا الأمر لن ينتهي كما قلت، إنما إذا حدث شيء نستفيد منه ونأخذ منه الدروس المفيدة والعبر والعظات التي تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. فموضوع اليقظة هذه يجب، وأنا أنادي على إخواني العلماء خصيصا، يجب أن نسير خلف هذه اليقظة. يعني هذا يذكرني مثلا برمضان كشهر طاعة، رمضان شهر طاعة، فيجب أن فرصة خروج الناس من رمضان هنا يعمل الدعاء، يعمل الوعاظ، يعمل العلماء على المحافظة على من بدأوا الهداية مع الله وبدأوا الطريق مع الله في رمضان، وعلى من صلوا في رمضان أن يتحفظ عليه فيما بعد رمضان. يعني موضوع الصدقات تظل موجودة للفقراء من المسلمين هنا أو هنا. موضوع الأخوة الإسلامية يجب أن يركز الكلام فيه تماما. إذا كنت أخي في غزة، فكيف لا يكون عندي ولاء وأخوة ومحبة لأخي الذي هو يعني في الشقة اللي تحت مني، أو اللي فوق، أو جار البيت الأول بجواري، أو الجار البيت الأول على يميني أو على يساري. سبحان الله، كيف؟ ما معنى الجار؟ ما معنى المسلم؟ ما معنى أن أصلي في المسجد ولا أعرف من يصلي عن يمينه وعن يساري، وبقي لنا سنين يمكن لا أعرف اسمه؟ ما معناني ما زرت مرة في بيته ولا زارني مرة في بيته، ورجل يحافظ على الصلوات في جماعة، بل قد يكون من الذين يصلون الفجر في جماعة، ومع ذلك لم أتكلف أن أسأل عن الرجل أو إلى آخره. فهذه العاطفة يجب أن ننميها ونعممها في المسلمين. يعني الأحداث صنعت فينا العواطف، هذا أيقظت الأحاسيس، أيقظت المشاعر، أي يعني ثبتت وبينت عقيدة الولاء والبراء، وبينت هذا العدو الماكر الماجن الفاجر، هذا هؤلاء اليهود. فكيف يعني هذا الدرس مهم جدا لأبنائنا، الحمد لله، إن كانت المناهج الدراسية أو إلى آخره، أو البرامج التلفزيونية أو أحاديث المشايخ ربما لا تتعرض كثيرا لهذا الأمر. أراد الله عز وجل أن تتعرض وأن تتكلم بكليتها. فهذا كرم لهذا الجيل، لأن هذا الجيل ممكن يعيش على 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 ما يعرفش عدو، ما يعرفش إيه معنى يهود. فهذا الحدث فعلا كشف هذا الشيء وثبته، حتى في كما قلت في أطفال الحضانة، بل أقل من الحضانة، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، الجامعة، الكبار، الصغار، الساسة، القادة، الكل تحدث والكل يعني تفاعل. نريد لهذه العاطفة الجياشة، نريد لهذه القلوب التي احترقت وهذه النفوس التي يعني عاشت هذا الأمر فعلا، ألا تهدأ هذه النار تجاه اليهود، بل تظل موجودة بالفعل وقوية، وتترجم في حب للمؤمنين. إنما المؤمنون إخوة. لأن من سلبيات هذا الحدث للأسف، درس خطير يجب أن نعدله ونصحح في موضوع الأخوة، التفريق بين كثير من المؤمنين. حدثت فرقة بين أناس من الصالحين ومن المؤمنين، بل وصلت إلى تهم على مستوى الأفراد، على مستوى العلماء، على مستوى الأمم والشعوب والحكومات. لا ينبغي أن ننساق وراء هذه الأشياء أبدا، وإنما علينا أن نلم الشمل، وأن يعني نلم الشعث، وأن نوحد الكلمة، وهكذا. والإنسان ليس من حقه أن يتهم إنسان بالخيانة إلا بيقين كالشمس. وما أعلم يعني أناس من المسلمين المؤمنين الطيبين، بل من العلماء والوعاظ من أهل السنة والجماعة، يعني يتهمون في دينهم، يتهمون في فهمهم، يتهمون في ويتهمون بالسلبية، ويتهمون بالخيانة. هذا أمر يحتاج إلى مراجعة وبسرعة جدا جدا أيها الإخوة. يعني حتى اللهجة اللي كانت خرجت في موضوع التمزق الشعوب وتمزق الأمم والحكومات وهكذا، عندما كان يخرج أناس على شاشات الفضائيات أو التلفزيونات عموما ويعلنون بأعلى صوت الحكام الخونة، الحكام، ما في لهجة على لسانه إلا الحكومات الخينة، الحكام الخونة، يا سبحان الله الشعوب ما في. يعني الإنسان حتى لو وجد إنسان في مرض، إنسان مريض، فعلاجه ما بيكونش كده. لو إنسان عنده سرطان أقول له اللي عندك سرطان، أصل أنت كلك سرطان، أصل أنت سرطان هيمواتك يا أبو سرطان. ده ما ينفعش يا أخواننا الكرام. وأنا أتكلم مع مسلم، ما هو يجب أن تفصل الأمور وأن توضح. هل أنت تتعامل مع حاكم مسلم أم حاكم كافر؟ لا يجرؤ إنسان يتقي الله يفهم أدنى فهم للإسلام أن يحكم على حكام المسلمين بالكفر، وإلا هذا إنسان والعياذ بالله من أهل التكفير هو عقيدته. أما عقيدتنا وإيماننا بالله عز وجل أن حكامنا مسلمون مؤمنون موحدون، هذه حقيقة مؤكدة، يصلون ويزكون ويرفعون الأذان ويرفعون الصلاة ويؤدون الزكاة ويحجون البيت وينفذون ما استطاعوا من دين الله عز وجل. وهناك سلبيات وهناك تعطيل لبعض أحكام الشريعة، لكن ليس تعطيل البعض معناه الكفر أبدا. ولم يقل بهذا أي عالم من علماء من العلماء الذين يرجع إلى علمهم. وحدث هذا في فترات سابقة في تاريخ الأمة، ولم نسمع مثلا ولم نقرأ في كتاب للإمام أحمد أو في كتاب للإمام الشافعي أو في كتاب للإمام مالك أو في كتاب للإمام أبي حنيفة أو للإمام الثوري أو للإمام الأوزاعي أو للإمام البخاري أو وكل هذا حدث بينهم وبين الحكام أشياء كبيرة. فجلد الإمام أبو حنيفة وجلد الإمام مالك إمام دار الهجرة، من يجرؤ الآن من الحكام أن يأتي بإمام مثلا من الأئمة العظام كالشيخ الشعراوي رحمه الله ويجلده في ميدان عام؟ هذا كلام لا يمكن أن يتم. إنما تخيل أن الحاكم جاء بالإمام مالك، ولك أن تقارن وأن تأتي بالفروق الشاسعة، رحم الله الجميع وغفر الله للجميع، إنما لك أن تقارن بين، سبحان الله، أن يجلد الإمام مالك. لكن هل يعني قرأتم في كتب للإمام مالك أنه خرج على هذا أو إلى آخره، أو لعنه أو سبه أو شتمه أو خوانه أو لا؟ والإمام أبو حنيفة كذلك، والإمام أحمد يعني جلد أكثر من 2000 صوت كما قال الذين أتوا بالعدد، وأغمي عليه أكثر من مرات، يعني قيل أنه مات، وخلع ثيابه وركب ولبس التبان، التبان ده أصغر ملابس على تغطي العورتين في السوأتين فقط، وأركبوه بالحمار بالمقلوب، كل هذا ويغمى عليه ويجرح جسمه ويجلد ويسجن، وما خرج الإمام أحمد ولا أمر المسلمين مثلا، وكان بإشارة منه، بإشارة من الإمام أحمد تقوم الدنيا ولا تقعد. والعجيب أن كتب التاريخ تروي أنه كان يدعو للمعتصم الذي يجلده، اللهم افتح له عمورية، اللهم انصره، على لأنه يقوم مع سلبيات وخلاف في أمر في العقيدة في مسألة خلق القرآن. ولكن الإمام أحمد رحمه الله عذر المعتصم بجهله، المعتصم بالله يعذر بجهله، وهو يعيش على أيام السلف، أيام أحمد بن حنبل وأيام فلان وأيام فلان، أيام الأئمة العظام الكبار، سبحان الله، وهو يعني عالم، ولكنه سمع لهذا والتزم بمذهب المعتزلة كما يعلم الذين يدرسون هذه المسألة. أنا قصدت من هذا وأعلنت هذا الكلام في حلقة قبل الماضية، وقلت أتمنى من الشباب أمنية وأنادي عليهم بأن يقرأوا عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة، عقيدة المسلمين في أي كتاب، في أي كتاب، المهم كتاب من كتب العقيدة، لأن كتب العقيدة الإسلامية تعنى تماما بموضوع الحاكم وموضوع الخروج، لأن هذا يخص الخوارج ويخص المعتزلة يخص كذا، فأصبح من أمور العقيدة الآن موضوع أولي الأمر ومصلي وراء كل بر وفاجر، ما معناها وما مراميها وما غازيها وما معانيها. وهذا الكلام موجود وألف فيه كتب، يعني أي أدنى أقل كتاب في العدد، يعني ما فيش أقل في إنما في عدد الصفحات يجب أن نقرأ. إنما قد تجد أخ منفعل انفعالة كبيرة جدا، ويشتم ويسب ويلعن ويكفر ويخرج ويعمل كل شيء، ولو سألته هل قرأت كتاب في التعامل مع ولي الأمر المسلم العاصي الفاسق، لكن المسلم تثبت له الإسلام والتوحيد لله عز وجل، هل قرأت يا أخي في كتاب من كتب السلف الصالح ككتاب للإمام أحمد أو للإمام الشافعي أو للإمام أبو حنيفة أو كتاب للإمام عبد الله بن أو كتاب لأي إمام من الأئمة، لأي إمام العقيدة الطحوية عقيدة السلف أي كتاب، هل قرأت هذا الموضوع؟ هل سمعته من عالم؟ يقول لك لا. إذن بأي وجه حق تتكلم وتبني أمور وتبني عليها أعمال؟ لا حق لك شرعا في هذا، لا حق لك شرعا. وكان الذي يقول هذا الكلام يعتبر سلبي وموالي للحكومة، هذا دين، هذا دين نلقى الله عليه. يعني بقى لنا أن نقرأ أيضا كيف ينصح أولي الأمر المسلمين، ونحن نتعامل مع أولي أمر مسلمين، لأن عندما تقول الأمر كفرة ده موضوع تاني، موضوع تاني خالص باطل بكل المعاني، ومن قاله يتحمل مسؤولية أمام الله من قال فقد باء بها أحدهم، الله أكبر. فكيف تتعامل مع هذا؟ كيف تعامل الأئمة مع أولي الأمر ولم يكونوا يعني على درجة إيمانية، لم يكونوا، كان هناك سلبيات أودت إلى دخول التتار على المسلمين ودخول وهكذا، يعني ما كانش الأمر فيه كمال كامل وتطبيق شامل للإسلام أبدا، في سلبيات في تعطيل لبعض الشرع وفي أشياء. فهذه نقطة أيضا مهمة جدا جدا أرجو أن نخرج بها. سمعنا كثير من الشاشات وكثير من المشايخ للأسف اللي يعيشون في مصر أو خارج مصر عموما بالذات، اللهجة اللي على اللسان هي هؤلاء الحكام الخونة، هؤلاء الملاعين، هؤلاء الله، يعني للأسف الشديد تطور يعني البعض في حتى في شاشاتنا التي نسميها شاشات إسلامية أيضا تنول هذا الكلام بشدة، اللهم أزلهم، الدعاء على الحكام. من الذي قال يدعى على حكام المسلمين؟ هل هذا منهج أهل السنة والجماعة؟ هل الذي قال هذا الكلام درس منهج أهل السنة والجماعة؟ والله ما درس، ولو درس وما فعل ذلك، وإلا هو ليس من أهل السنة، هو ليس من أهل السنة، ليس من معتقد أهل السنة والجماعة الذي هو معتقد الصحابة رضي الله عنهم ومعتقد التابعين رضي الله عنهم ومعتقد الأئمة الأربعة ومعتقد الأئمة عموما والعلماء على مر التاريخ في التعامل مع الحاكم ولو أخطأ ولو قال لا إلى آخره. فضروري جدا جدا أيها الإخوة نعيد هذا الصدع وهذا الجرح الذي تم داخل المجتمع نفسه، داخل بلاد المسلمين، داخل القرية الواحدة، داخل المدينة، داخل المسجد الواحد، خصومات واتهامات وخون وعميل ده كلام خطير جدا جدا، يسألك الله عنه ويسألني عنه ربي، فلا حق لك ولا حق لي أن أتهمك إلا أن يكون عندي أدلة يقينية كاملة أحكم بها. وهل مطلوب مني أن أحكم على ضمائر الناس وعلى قلوب الناس؟ وهل أي إنسان مسلم ليس عنده إحساس مثلك أو مشاعر مثلك أو عاطفة مثلك؟ عنده مثلك وقد يكون أحسن، ولا حق لك أن تحكم عليه. ما الموضوعات السياسية مثلا كأي موضوعات، يعني هذه تخص من يفهمون في هذه الأمور بفهم أعلى من مستوى الشباب الصغير أو يعني الوعاظ الصغار أو إلى آخره، تحتاج إلى دارس وفاهم وعاقل وخبير يدرس هذا. وما دام يوجد المسلم الموحد الذي خلاص يرجع له هذا وحسابه عند الله عز وجل، ولا أتهم ولا أخون ولا ألعن. يعني أيضا في بعض الشاشات سمعنا من يلعن المعين، حدث هذا في الكثير من اللقاءات للأسف الشديد. لا يجوز لمسلم أن يلعن شخصا بعينه ولو كان غير مسلم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، هذا ديننا. لا حق أن تلعن إلا من لعنه الله وعينه أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم وعينه، وأتى بهذا النص الصريح الواضح البين. فإذا تم هذا فهذا خلل. والبعض يفرح يقول لك إلعن فيه إلعن، لا حق لك، لا حق شرعا لك في هذا، هذا خطر في معتقد الإنسان. أيها الأحبة في الله، فأيضا من الدروس العظيمة اللي بنختم بها بإذن الله تبارك وتعالى، يعني درس اليقظة ودرس الأخوة، عودة الأخوة كسلبية وهذه كإيجابية، نحافظ عليها وهذه كسلبية نردها، أو نقول إذا تأخينا مع إخواننا وأكبدنا في غزة فمن باب أولى طبعا أن نتأخى مع أخي ابن أمي وأبي، مع أختي بنت أمي وأبي، مع جاري اللي هنا. وإذا كنت أخرجت من مالي لأخي هناك وهذا نعيم جزاكم الله خيرا، اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل. ولكن هذا أيضا يكون فيه هذا العمل لأخي والفقير الذي في قريتي وكذا إلى آخره، أن يكون عندنا هذا التكافل أو هذه الأخوة التي هي ديننا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يا أيها الإخوة الأحباب، نريد أيضا أن نقرر نقطة مهمة نختم بها، وهي يعني ليس غريبا أن يتم خلاف بين مسلم ومسلم أو حتى قتال، فقد قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني ممكن يتم خلاف بيننا وبين بعض، لكن إلى متى هذا الخلاف؟ ولذلك نحن نتمنى من الله وندعو الله عز وجل أن يجمع إخواننا في فلسطين في تحت كلمة رجل واحد وبقلب واحد، وهذه بداية النصر. لا بد من التآخي، أما إلقاء التهم فلان عميل وفلان ماسوني وفلان يهودي وفلان كذا، فكل واحد هيطلع اللي عنده يقول أنا عندي، وكلها ما فيها من اليقين ذرة، كل ظن، والظن أكذب الحديث، والظن لا يغني من الحق شيئا. ننادي على إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي الضفة وفي كل بلاد الله أن يتأخوا بروح الله بينهم وأن يلتقوا. ولا يمكن أن يتم التآخي أيها الإخوة بيني وبينك أو بين أمة وأمة أو إلا بالتنازل، إلا بالتنازل عن الهوى، كسر النفس، تنازل عن الهوى والتجرد لله عز وجل. إذا تم هذا فقد أخذنا درس عظيم في الأخوة اللي تمت في العالم الإسلامي كله، والحمد لله يعني إلى حد كبير جدا جدا. وهذا تدريب للأمة على ما هو أكبر من ذلك. إذا نادى منادي الجهاد نتمنى أن يعني أن نكون في غاية التأهل والتأهب لهذا، وهذا كائن لا محالة، لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمة اليهود. لا بد من لقاء مع اليهود بين الأمة، أمتي، الله أكبر. فيختبئ اليهودي طبعا لأنه جبان خلف الشجر والحجر، فينادي الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتله. ولكن نريد أن نجيب حي على الصلاة، ونجيب حي على الفلاح، ونجيب حي على بر الوالدين، نجيب نداءات الله عز وجل فيما نملك. فإذا أطعنا الله فيما نملك أكرمنا الله بما لا نملك، أما إذا عصينا الله فيما لا نملك فكيف ننادي بما لا نملك بالشيء الكبير؟ نريد من الشباب والفتاة وكل أن يعود إلى الله وأن يتوب إلى الله عز وجل. نريد من رجوع الأمة إلى وحدتها. هذا التمزق اللي تم بين الأمم والشعوب والدول وكذا حرام. قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لو حقق اليهود هذا التمزق اللي حصل في المسلمين وفي العرب يبقى حققوا انتصار عظيم جدا جدا، لكن حاشاهم. بإذن الله تعود المياه إلى مجاريها، ويعود الحب وتعود الأخوة بين إخواننا، ويتنازل البعض عن شيء من يعني شهوات نفسه أو إلى آخره، عن شيء من حقه لله عز وجل حتى نلتقي وحتى نتحاب. يعني آخر ما أقوله أيها الإخوة، عندما نريد أن نعلم إنسان شيء فلا بد يعني أن نتذكر سيدنا جبريل عليه السلام، يعني عندما نزل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى علمه شديد القوى، أخذ النبي بالحضن أولا، يعني ضم النبي إلى صدره كما جاء في الحديث، ضمني جبريل وغطني حتى بلغ من الجهد وتصوب النبي عرق، وضمه الثانية وضمه الثالثة وقال اقرأ يا محمد، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تريد أن تعالج إنسان يريد تظهر له شيء من الحب، طالما العداوة موجودة بين الناصح والمنصوح فكيف يقبلك من تنصح؟ كيف يقبل منك نصيحة؟ لابد أن تذكر أي إيجابيات فيه، أي إيجابيات فيه، أدنى إيجابية، وتقول له ما شاء الله ده أنت صحتك تمام كويس، وخد دي يعني وأنت بتاخدني بالحضن، قول لي اللي أنت عايزه، حتى لو قرصتني، حتى لو ضغطت على رجلي هفهمها إن شاء الله، لكن لو أنت بتعمل لي كده زي ما احنا بنعملها عندنا في القرى مش ممكن استجيب منك. لو انت انما لو الواحد حب تعبان، لو ابتسم في وش تعبان تلاقي بيروضوا التعابين وبيروضوا الاسود بالحب. نريد ان نتعامل مع اولي الامر بشيء من الحب، نريد ان نقول لهم مره واحده يعني نرى فيكم شيء من الخير. سيدنا شعيب وسيدنا صالح والانبياء قال اني اراكم بخير، وهو يعلم انهم يفعلون كذا لانه راى فيهم شيء في خير. فلا مانع ان نقول هذا، لا مانع ان نهجر النقد اسبوع شهر مدة فقط لله، ناخذ أجازة من العداوة بين المسلمين ليعم الخير وتأتي الرحمة وتأتي الأخوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفنا وأن يحفظ قدسنا وأن يحفظ بلاد المسلمين في كل مكان من كل مكروه وسوء، وأن ينصر المسلمين في غزة وفي كل مكان، وأن يهدم اليهود وأن يهزمهم اللهم أمين، وأن يلقوا الرعب في قلوبهم اللهم أمين، وأن يوحد كلمة المسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن يوحد كلمة العرب المسلمين اللهم أمين، وأن يرزقنا احترام الكبير ورحمة الصغير والحب فيما بيننا اللهم أمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.